الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال 69 مبطلات الصوم كثيرة، منها الجماع والأكل عمدا والشرب عمدا وإنزال المني بتقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار النظر وإخراج الدم عمدا بحجامة أو فصد أو سحب الدم الكثير والتقيؤ عمدا وضرب الإبرة المغذية وإعطاء الدم عن طريق الوريد والاستعاط وهو إيصال الماء أو الزيت أو الدواء إلى الجوف عن طريق الأنف. هذه المبطلات منها ما هو مجمع عليها ومنها ما هو مختلف فيها. فالجماع من مبطلات الصوم المجمع عليها، إذا حصل في نهار رمضان مع عدم وجود يعني عذر في الفطر فإنه يبطل الصوم وتجب فيه الكفارة. وهكذا أيضا الأكل عمدا والشرب عمدا هما كذلك من مبطلات الصيام بالإجماع، بقول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفي الجماع قال الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ليلة الصيام فهو مباح في ليالي رمضان، أما في النهار فهو ممنوع. وهكذا إنزال المني بتقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار النظر، هذا أيضا مفسد للصيام ومبطل للصيام على الصحيح، لأن فيه عدم إمساك الشهوة. وإخراج الدم عمدا بحجامة أو فصد أو سحب الدم الكثير، هذا فيه خلاف، وجمهور أهل العلم أن إخراج الدم بالحجامة لا يفطر، وأن الأحاديث الواردة في ذلك منسوخة بأحاديث الرخصة التي رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالحجامة للصائم. وكذلك أيضا سحب الدم الكثير هو قياس على الحجامة، من قال بأن الحجامة تفطر قال كذلك بأن سحب الدم الكثير يفطر. والتقيؤ عمدا كذلك أيضا فيه خلاف للاختلاف في صحة الحديث الوارد في ذلك، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي، يعني من تعمد القيء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء أي غلبه ولم يتعمد ذلك فصومه صحيح ولا قضاء عليه. هذا الحديث مختلف في صحته، وبعض الحفاظ أعلوه بالوقف، وبهذا قال جمهور أهل العلم أخذوا بهذا الحديث وقالوا بأن من تقيأ عمدا فإنه يفطر. والصحيح أنه لا دليل على ذلك، لكن لو حصل أن الإنسان تقيأ ثم شعر بشيء من التعب فله أن يفطر ويكون في حكم المريض. وضرب الإبرة المغذية كذلك مفطرة، لأنها في حكم الأكل والشرب. وإعطاء الدم عن طريق الوريد كذلك، لأن فيه معنى الغذاء. والاستعاط هو قال إيصال الماء أو الزيت أو الدواء إلى الجوف عن طريق الأنف، لأن الأنف منفذا من منافذ الطعام، من المنافذ التي تصل إلى الجوف، فاستعمال شيء من الدواء أو الماء عن طريق الأنف حتى يصل إلى الجوف هذا مما يحصل به الفطر. قال 70 من أصبح جنبا من جماع بليل صح صيامه. إذا أدرك الإنسان الفجر أدركه الفجر وهو جنب فصومه صحيح، عليه أن يغتسل بعد طلوع الفجر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. والحديث في الصحيحين من حديث أم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهما. قال 71 إدخال اليد في الفرج للتنظيف من دون خروج مني بشهوة لا يفسد الصوم. يعني لمس اليد للفرج للتنظيف ونحو ذلك هذا ما يبطل الصيام إذا لم يخرج شيء من المني فإن صومه صحيح. قال 72 للصائم دعوة مستجابة حال صيامه وعند إفطاره، فيستحب له أن يكثر من الدعاء بما يسر الله له من الأدعية الطيبة كما ورد في ذلك في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة أن للصائم دعوة مستجابة حال صيامه، يعني في أثناء الصيام وعند إفطاره، فالصائم يستحب له أن يكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء في حال صيامه وعند إفطاره، يتخير من الدعاء أجمعه أحسنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب جوامع الدعاء ويدعو الله جل وعلا بما يحب من خير الدنيا والآخرة. قال 73 من شك في طلوع الفجر فالأصل بقاء الليل، فيجوز له أن يتناول الطعام وغيره، ولا يجب عليه الإمساك حتى يتبين. من شك في طلوع الفجر فالأصل بقاء الليل، إنسان ما يدري هل طلع الفجر أم لا وهو يريد أن يأكل أو يشرب، فالأصل بقاء الليل، فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين له الفجر لقول الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتبين يعني يظهر الفجر ويكون بينا واضحا، لكن من غير تفريط، يعني لا يكون مفرطا يأتي مثلا يقوم من نومه ثم لا يبالي، لا ينظر إلى الساعة كم الساعة الآن، هل قد أذن الفجر أو لم يؤذن، يأتي مباشرة إلى الثلاجة أو إلى الطعام فيأكل ويشرب، وبعد أن يملأ بطنه بسم الله يشوف كم الساعة، وإذ بالساعة 4:30. هذا تفريط، لكن إذا لم يفرط نظر إلى الساعة وإذ بها قبل الفجر أو أخطأ، قد يحصل أحيانا أن الإنسان يخطأ ينظر إليها فيخطئ في النظر إليها، قد يعذر بسبب الخطأ، أو إنسان مثلا بعيد عن مواضع التي فيه يسمع فيها الأذان ونحو ذلك، فمثل هذا له أن يعني يأكل ويشرب حتى يتبين له الفجر. 74 من استيقظ بعد أذان الفجر وهو لا يعلم أنه قد أذن فأكل أو شرب فالواجب عليه قضاء هذا اليوم، لأن هذا مفرط، يعني قام من النوم بعد أذان الفجر مباشرة ذهب يأكل ويشرب، مفروض أنه ينظر أولا هل الوقت ما زال باقيا، هل قد دخل وقت الفجر أو لم يدخل، أما مباشرة يقوم من النوم إلى الأكل ثم يسمع إقامة الصلاة هذا تفريط، فمثل هذا يقضي هذا اليوم. قال 75 من كان لا يمسك عن الطعام والشراب في رمضان إلا عند سماع الإقامة جهلا منه فالواجب عليه قضاء تلك الأيام، يعني يظن أنه يجوز أن تأكل وتشرب إلى أن تقام الصلاة، ففعل ذلك، فهذا يقضي هذه الأيام التي حصل منه ذلك، لأن بأكله وشربه بعد طلوع الفجر قد أفطر وبطل صومه، فيقضي هذه الأيام التي أكل فيها وشرب بعد طلوع الفجر ولم يمسك عن الطعام والشراب إلا عند إقامة الصلاة. قال 76: من سمع أذانا في المذياع فظنه أذان مدينته فأفطر، فإذا هو أذان مدينة أخرى، وإذا به أفطر قبل غروب الشمس، فإن عليه قضاء هذا اليوم. إنسان يستمع إلى الإذاعة فسمع أذانا ظن أن هذا الأذان أذان مدينته فأفطر، وإذ به أذان مدينة أخرى ليس أذان مدينته، ففي هذه الفتوى أن عليه قضاء هذا اليوم لأنه أفطر قبل غروب الشمس. وهنا قول آخر أن الإنسان إذا أخطأ فأفطر قبل غروب الشمس خطأ فإن صومه صحيح وعليه أن يمسك، إذا تبين له أو علم أنه أفطر قبل الوقت فيمسك وحتى يأتي وقت الإفطار، ولا يلزمه القضاء لقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل في الحديث: قد فعلت. والخطأ والنسيان هو من الأمور التي يفعل بها الإنسان ويقع فيها الإنسان في شيء من المحذورات إذا حصلت على جهة الخطأ أو النسيان فإنه يعذر فيها، وفعل المحذور خطأ أو نسيانا أو جهلا يسقط الإثم والحكم، يسقط الإثم والحكم. قال 77: أذن المؤذن لصلاة المغرب وضرب المدفع في نفس الوقت، وضرب المدفع في نفس الوقت، وتتابع المؤذنون فأفطر الناس ظانين غروب الشمس، وكان الجو غائبا، وإذا الغروب بقي عليه 8 دقائق. قال: فأجابت اللجنة الدائمة للإفتاء بوجوب قضاء هذا اليوم. وهذه المسألة التي قبلها، يعني من أفطر ظانا أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب، هي مسألة خلافية بين أهل العلم هل يجب قضاء هذا اليوم أم لا. وجمهور أهل العلم على أن من فعل ذلك عليه القضاء، واستدلوا بأن الأصل هو بقاء النهار، أن الأصل بقاء النهار، فإذا أفطر قبل غروب الشمس فقد أفطر قبل وقت الغروب وأفسد بذلك صومه. وقد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء أنهم أفطروا في يوم غيم، قال: ثم طلعت الشمس، بعد أن أفطروا ظهرت الشمس، لكن لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء إلا ما ذكره بعض رواة هذا الحديث أنه سئل: وهل قضوا؟ قال: لا بد أو ما بد من قضاء، لكن لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء. ولهذا ذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره إلى أنه لا يلزمهم القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بذلك، ثم كذلك أيضا أن هذا حصل على جهة الخطأ، والخطأ مما يغفر للإنسان ولا يؤاخذ به، مثله النسيان، لو أكل أو شرب وهو ناسي فصومه صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه. وهذا حصل منه فطر، أكل وشرب لكنه ناسيا، وهذا مثله حصل منه الأكل والشرب على جهة الخطأ، فيغفر له خطأه كما أن كذلك الناسي يغفر له نسيانه، والله تعالى أعلم. قال 78: لا يفطر الصائم إذا طار إلى حلقه غبار أو دخان، لأن هذا بغير اختياره، يعني إذا دخل غبار في حلق الصائم أو دخان من غير قصد وتعمد فهذا لا يضر بصيامه لأنه ليس باختياره. قال 79 التدخين يبطل الصيام. التدخين يعني استعمال السجارة هذه مفطرة، لأنها يعني يدخل فيها الهواء إلى داخل الجوف فيحصل بها الفطر، مع كون التدخين محرم لكن لو استعمله الصائم فإنه يبطل صيامه. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.